بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال وربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما على الإنسان لحمله أخبار المن على عذرة الإنسان وفيه نظر. ذكرنا في أول البحث بأن عبارات الشيخ الطوسي في المسألة مختلفة، فإذا رجعنا إلى كتاب الاستبصار فإنه يظهر من عبارته بأن ما دل على المانع يحمل على عذرة الآدمي، وأما ما دل على نفي البأس يحمل على عذرة غير الآدمي. وبناء على هذا فإنه يرد إشكال على المصنف في المطلب السابق، وهو وجه الرابط بين هذه العبارة والمطلب السابق وبيانه. ذكر الشيخ الأعظم في آخر مطلب أن ما ذكره المقدس الأردبيلي والسبزواري في الكفاية من دعوى أن هناك إشكال في حكم السرجين النجس، حيث إن لفظ العذرة ظاهر في عذرة الإنسان، فلا دليل حينئذ على تحريم بيع السرجين النجس إلا العمومات وهي ضعيفة السند. قالوا إلا أن يثبت إجماع في المسألة. والشيخ الأعظم ذكر بأن كلامهم حسن على نحو الصناعة، إلا أنه ادعى بأن هناك إجماع منقول على أن السرجين النجس تحرم المعاوضة عليه. فهنا يقال الشيخ: أيها الشيخ الأعظم، كيف تدعي وجود إجماع على حرمة بيع السرجين النجس والحال أن الشيخ الطوسي مخالف في المسألة، حيث إن الشيخ في كتاب الاستبصار لما اختلف من الأخبار يظهر من عبارته أنه لا يرى بأسا في المعاوضة على السرجين النجس، لأنه حمل رواية المان على خصوص عذرة الآدمي، أما ما عداها فقال ماذا لا بأس بها. وحينئذ عليكم السلام يظهر أن الشيخ الطوسي مخالف في المسألة، وهذا يضعف الإجماع الذي ذكرته سابقا بأنه غير مأكول اللحم مدفوعه ماذا تحرم المعاوضة عليه. ولهذا قال ربما يستظهر وجه الربط، ربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان. ليش؟ لأنه حمل أخبار المنع على عذرة الإنسان، وهذه نص عبارته. شوف عبارته، قال عبارة الشيخ في الاستبصار، قال والخبر الأول، يقصد ابن مصادف، هي روات ابن مصادف أو ابن مضارب، محمول على ما عدا عذرة الآدمي. واضح؟ بل والخبر الأول يعني ابن مصادف ماذا؟ محمول على ما عدا عذرة الآدمي، وهذا الخبر وهو خبر التحريم محمول على عذرة الناس. الشيخ الأعظم عندما نقل هذا الكلام قال وفيه نظر. ما هو وجه النظر؟
مع أن عبارة الشيخ في الاستبصار واضحة في المقصود، أن هذا نقطع نص عبارة الشيخ، هذه عبارته في أنا ضار، والخبر الأول محمول على ما على عذرة الآدمي، وخبر وهذا الخبر وهو خبر التحريم محمول على عذرة شنو؟ الناس. فكيف يقول الشيخ وفيه نظرون؟ واضح السؤال؟ هذه العبارة من الشيخ العظم وفيه نظرون يمكن أن توجه بعدة توجيهات. التوجيه الأول بأنه إذا جمدنا على عبارة الشيخ في الاستبصار فيتم ما ذكرتموه، ولكن لا بد من التصرف في ظاهر عبارة الشيخ في الاستبصار بلحاظ ما صرح به في كتبه الفقهية وغيرها من كتب الأخبار كالتهذيب، حيث إنه في كتبه الفقهية كالمبسوط والخلاف ادعى، أو كالخلاف أفضل، كالخلاف والنهاية ادعى الإجماع على أن السرجين النجس لا تجوز المعاوضة عليه، وهذا يكشف على أن تعبيره بالآدمي من باب أبرز المصاديق، وحينئذ يكون هذا ليس من باب الحاصر، بل أن أبرز مصداق للخبر الدال على شنو على المنع هو عذرة الإنسان. فإذا حملنا عذرة الإنسان على المثال بلحاظ القرينة الخارجية فسيكون مراده بما عدا عذرة الإنسان ما هو؟ ما عدا عذرة الإنسان الذي الإنسان من باب المثال، يعني ما عدا عذرة الإنسان وغير مأكول اللحم. هذا هو الوجه الأول، وهذا الوجه يظهر من كلام السيد الخوئي أعلى الله مقامه، هو إن كان في شرح العبارة قال ولا تغرك عبارة الاستبصار فإن ذكره للآدمي محمول على شنه؟ على المثال بلحاظ ما صرح به في كتبه الأخرى. ولكن هذا لا يخلو من إشكال، إذ ما أكثر اختلافات الشيخ الطوسي في وين؟ في كتبه. وحينئذ لا يمكن أن ماذا؟ لا يمكن التعويل على هذا الكلام. الوجه الثاني بأنه الغرض من سياق هذه العبارة الذي ذكرتموها أنكم تريدون أن تقولوا بأن الشيخ في الاستبصار عبارته تشهد على عدم وجود إجماع في المسألة، ولكن لا يمكن استظهار الخلاف من عبارة الشيخ في الاستبصار، لأنه لم يظهر من عبارته في الاستبصار أنه في مقام التبني لقول في المسألة، وإنما هو في مقام الجمع أو حل التعارض بين هاتين الروايتين، إذ قال يمكن حمل الخبر كذا على كذا والخبر التحريم على كذا. مجرد هذا التعبير لا يكشف إلى على أنه قائل بهذا الحمل، إذ مجرد وجود حمل لا يكشف على أنه تبني لهذا الحمل، إذ لعله يوجد مانع من الالتزام بهذا الحمل. شفت المطلب؟ غاية ما ذكره الشيخ يمكن حمل الرواية على كذا ويمكن حمله على كذا على مستوى البحث العلمي، أما أنه هو قائل بذلك على مستوى الفتوى النهائية فهذا محل نظر وتأمل، إذ مجرد الحمل لا يلازم اتخاذ الرأي، خصوصا في كتاب الاستبصار، فإنه ذكر غير واحد من الأعلام أنه لا يمكن انتزاع و استنتاج أقوال الشيخ الطوسي من كتاب الاستبصار، لأن الغرض من تأليفه ليس هو اتخاذ النتيجة النهائية في المسألة والفتوى، وإنما غرضه النهائي دفع شبهة التعارض في الأخبار، كما صرح في أول كتاب الاستبصار، واسمه في الاستبصار لما اختلف من الأخبار. يقول: غرضي من هذا الكتاب دفع شبهة في زمانه، حيث أن بعض الضعاف مثلا انحرفوا عن المذهب بسبب شبهة التعارض في الروايات، فقالوا رواياتكم كلها متعارضة ولا يسلم حجر على مدار، فألف الكتاب لكي يدفع ويأتي بوجوه ماذا عامة، لماذا؟ لحل أما أنه هو يبني على ذلك أو لا، فهذا عادة يكتشف من كتبه الأخرى، خصوصا الكتب الفقهية ككتاب النهاية. إذن لا يمكن أن يستظهر من عبارة الشيخ ماذا؟ القول. استظهار القول هو فيه شنو؟ نظرون، يعني مو تشكيك في العبارة، لا، استظهار القول شو عبارته؟ وربما يستظهر من العبارة القول، هذا استظهار القول فيه شنو؟ فيه نظرون، وهذا هو الأظهر في تفسير عبارة الشيخ الأعظم. هذا تمام الكلام في وين؟ في هذه المسألة. المسألة أي شنو؟ أي البحث عن مدفوع غير مأكول اللحم النجس. فرع في هذا الفرع يتعرض المصنف إلى مدفوع مأكول اللحم الطاهر المسمى في الاصطلاح بالروث، كمدفوع البقر والغنم والإبل، فهل تجوز المعاوضة عليها أو لا؟ نعم، لا، على النجس يقال سرجين. ذكر الشيخ بأن الأقوى هو جواز المعاوضة على الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة كالتسميد، ونقل بعض العبارات الدالة على الإجماع في المسألة. وما يمكن بحثه في هذه المسألة هو ما نقله المصنف عن الشيخ المفيد وسلار، إذ قد يقال بأن الظاهر من عبارة الشيخ المفيد وسلار في المراسم أنهم مخالفين في المسألة، ويقولون بأن الروث لا تجوز المعاوضة عليه، فما هو وجه توقف أو استشكال من الشيخ المفيد في هذه المسألة؟ فنقول: يقول الشيخ: ما يمكن أن يكون دليلا لهم أحد أمرين. الأمر الأول التمسك بآية الخبائث، وهي قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، بدعوى أنه الصغرى متحققة، إذ الروث ليس من الطيبات بل هو من الخبائث، فالعرف يستنفر ويتنفر من الروث، ولهذا من يمر على الروث ماذا يفعل؟ يغلق أنفه أو يبتعد عنه، فهذا مما تتنفر منه الطباع، فالصغرى متحققة. وأما الكبرى وهي أن ظاهر الآية صب التحريم على نفس الخبائث مع حذف المتعلق، وهذا يدل على أن كل فعل يتعلق بالخبائث محرم، سواء أكله أو بيعه أو هبته أو ما شاكل ذلك، فالتحريم المنصب على الخبائث ظاهر في تحريم كل شؤون وأطوار هذه الخبائث ومنها البيع، فيستفاد من ذلك أن الروث تحرم المعاوضة عليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك ببعض العمومات السابقة، وهي مثل ما ورد في النووي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والروث محرم بلحاظ أكله مثلا فتحرم المعاوضة عليه، خصوصا إذا بنينا على اللسان الآخر وهو أن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وكذا ما ورد في دعائم الإسلام قريب من هذا التعبير. هذا ما يمكن أن يكون مستندا لمثل للشيخ المفيد وسلار. وكلا الوجهين كما أفاد الشيخ الأعظم محل نظر وتأمل. أما الوجه الأول فلو لاحظنا قوله ويحرم عليهم الخبائث بنفسها وغضضنا النظر عن قرينة السياق فقد يتم ما ذكرتمه، وهو أن التحريم المنصب على الخبائث ظاهر في التحريم الشامل لمثل الأكل والبيع وما شاكل ذلك. ولكن إذا لاحظنا قرينة المقابلة فنستظهر بأن المراد من التحريم للخبائث هنا تحريم الأكل لا تحريم مطلق الانتفاع ولو بمثل البيع، حيث إن الآية جعلت مقابلة بين قوله ويحرم عليهم الخبائث وقبله ويحل لهم الطيبات. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومن الواضح أن الظاهر عرفا من تحلية الطيبات هو حلية أكلها، كما ورد في قوله تعالى مثلا نعم في آية قرآنية فيها وكلوا مثلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الظاهر أن من الرزق الطيبات من الرزق ظاهر في شنو؟ في الطيبات المأكولات وغيرها، آيات أخرى صرحت بأكل أكل الطيبات. فظاهر قوله ويحل لهم الطيبات أي ويحل لهم أكل الطيبات. فيستفاد من سياق الآية بقرينة المقابلة أن البحث في الآية بحث عن الأكل ليس بحثا عن مطلق الانتفاع، وحينئذ يكون المقدر المتعلق المقدر المحذوف هو الآكل. وهذه القاعدة وهي أن حذف المتعلق دليل العموم، أو أن ظاهر التحريم إذا أسند إلى العين بما هي عين ظاهر في تحريم جميع شؤونها، إنما تتم ما لم توجد قرينة سياقية أو قرينة لفظية تحدد المتعلق المحذوف كما ذكروا في الأصول. وأما مع وجود قرينة تحدد المحذوف عرفا سياقية أو لفظية لا تتم هذه القاعدة. وإن أبيت وقلت لا أقبل هذا الاستظهار، لا أقل الكلام من باب الاحتفاظ بمحتمل القرينية، إذ لم نسلم قرينية يحل لهم الطيبات على أن سياق البحث في الآية سياق الأكل لا أقل من احتفاف الخطاب بمحتمل القرينية الموجب للإجمال، فنتمسك بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الأكل. فلا يصح الاستدلال بالآية على تحريم غير الأكل كالبيع كالمعاوضة. هذا هو الجواب عن هذه الآية. وأما الجواب عن الدليل الثاني وهو النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، قد تقدم الإشكال والبحث المفصل في هذا النبوي، وقلنا بأن الظاهر من هذا النبوي أن الشارع يحرم الثمن إذا فرضنا تحريم جميع منافع العين أو المنافع المقصودة الغالبة التي يتبادر إليها الإطلاق، وهذا لا ينطبق على الأرواث، فإن المنفع الغالب للروث ليس هو الآكل حتى يقال حرام، بل التسميد، والتسميد منفعة محللة، فلا يصح تطبيق النبوي على مورد الباحث. وبالتالي يتضح أن ما ذكره الشيخ المفيد محل نظر وتأمل. تنبيهان: التنبيه الأول، قد يقال بأن استظهار المصنف أن الشيخ المفيد مخالف للمسألة من عبارته محل إشكال وتأمل، حيث إن عبارة المفيد هكذا: مثلا يحرم بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل، يحرم بيع العذراء والأبوال كلها إلا بول الإبل، يعني هذه العبارة لا يظهر منها كما قد يقال أن الشيخ المفيد يقول بأن الروث تحرم المعاوض عليه، إذ الموجود في رتبة المستثنى من بيع العذراء، وقلنا أن لفظ العذراء لا يطلق على الروث أصلا، في إطلاق على السجين النجس تأمل، ما بالك بالروث، صحيح؟ إذن فمن أين عرفت أيها الشيخ الأعظم بأن الشيخ المفيد مخالف، مع أن عبارته قال يحرم بيع شنو؟ العذراء والأبوال كلها إلا بار الإبل، فليس هو ظاهر كلام تحريم مطلق المدفوع سواء كان روثا أو سرجينا أو عذرة، بل ظاهر عبارته أن المدفوع الجامد العذراء هو النجس، فاستظهار المطلب من كلام المفيد محل نظر وتأمل. اللهم إلا أن يقال بقرينة الاستثناء، حيث قال في العبارة يحرم بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل، فالظاهر من الاستثناء أن نظره إلى مطلق المدفوع لا إلى خصوص مدفوع الجامد الإنسان، وإلا عبارته تكون قاصرة عن استيفاء شقوق المسألة، خصوصا أن ظاهر الاستثناء النظر إلى مدفوع شنو؟ إلى مدفوع اللحم، مأكول اللحم كالإبل، فمن قرينة الاستثناء حيث تعرض إلى الإبل نكتشف أن سياق كلامه النظر إلى مدفوع مطلق الحيوان سواء كان عذرة أو سرجينا أو شنو؟ أو روثا، وإلا لماذا في لما جاء إلى الأبوال تكلم عن مطلق الحيوانات واستثنى الإبل، ولما جاء للعذر ما تكلم عن السرجين النجس ولم يتكلم عن الروث؟ هذا خلاف الظاهر، إذ ظاهر عبارته أنه في مقام ماذا تشميط مقام جمع المسألة ونظره في المسألة، فحينئذ لعل الشيخ فهم من هذا الاستثناء حيث استثنى بول الإبل أن كلامه ناظر إلى مطلق الحيوان مأكولا أو غير ما مأكول، وحمل كلها على شنو؟ الأبوال والعذرة، يحرم بيع العذرة والأبوال كلها، بل كلها مو ناظر هاي كلها للأبوال، لا، العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل، ولم يستثني ماذا؟ ولم يستثني من طرف المدفوع الجامد شيء، فلعله لهذا الوجه استظهر من عبارة الشيخ المفيد شنو؟ الخلاف في المسألة. الله يعني محل تأمل هذا الاستظهار، يعني هذا الاستظهار محل نظر وتأمل. شرا لأنه شون كي
ولد يقول لي شون كي أنا رحت أمس وما كان شون كي والله نتكلم يدرس فارسي وعربي قلت لي لأنه مو ظاهر يعني لا نحرز أن الشيخ في مقام بحث شقوق المسألة يحتمل أنه تكلم أولا عن العذراء ثم ثناها بالأبوال كلها ما يحتمل أنه يتكلم عن العذراء أول شيء بعدين يتكلم عن الأبوال نعم احتمال عرفي موجود أكثر العلم شككوا في هذه العبارة قالوا أن عبارة الشيخ المفيد مو ظاهرة بلي نعم بلي فالإشكال فيها إشكال هي الإشكال يعني يصير فيها هل إذا كان ناظر إلى أنه قال عذرة ما تطلق العذرة على الروث لا يقال الروث عذرة في وين يعني ما في تعبيرات عذرة الروث ما في إلا تقدم النجس في ماكو غير ماكول اللحم مسألة شيخنا بلي هي قيد محترازي قيد توضيحي العذرة هنا قلنا أصلها مرفوع عنه نفس الشيخ العظام يقول بأنه شنو أنه بلي إن كان الظاهر كذا على أي حال الأمر سهل إن كان الظاهر إن كان عبارة الشيخ مخالف في المسألة إحنا جبنا هذا الأمر نحن لا نريد أن نقلد الشيخ المفيد الآن على أي حال إن كان جبت وجهين إن كانت عبارته ظاهرة فما يمكن أن يكون مستندا لأحد دليلين كلاهما باطل خب التنبيه الثاني استشكل الشيخ الأعظم كما عرفت على الاستدلال على حرمة بيع الروث بآية ويحرم عليهم الخبائث بالبيان الذي ذكرناه وهي قرينة المقابلة ولكن بعض الأعلام كالمحقق الإيرواني وتبعه فتاح الشهيدي أعلى الله مقامهما الإشكال على ما أفاده المصنف في الكتاب فقال بأنه قرينة المقابلة لا تصلح وجها لحمل حرمة الخبائث على الآكل دون مطلق المنافع وذلك لأنه مبني على أن قوله ويحل لهم الطيبات ماذا خاص بالماء بالمأكول وهذا محل نظر وتأمل فإنه الحلية كما عرفت سابقا مطلقة الحلية التي أسندت إلى الطيبات حلية مطلقة بلحاظ جميع المنافع إذ ظاهر نسبة شيء إلى العين حلية أو حرمة تحليل جميع المنافع شنو المتعلقة بالطيبات فكل شيء يتعلق بالطيبات حلال فهنا يختلف باختلاف الأحوال فإن كان الطيب من المأكولات تكون الحلية بلحاظ أكله بلحاظ بيعه بلحاظ هبته بلحاظ فإن كان الطيبات من المأكولات فالحلية لا تختص بالأكل بل تكون الحلية بلحاظ جميع المنافع من الأكل والبيع والهبة وما شاكل ذلك وإن كان الطيبات من غير الأكل إذ لا دليل على أن الطيبات هو خصوص شنو؟ خصوص المأكول ما هو الدليل على الطيب هو عام يشمل حتى غير مأكول اللحم حتى غير الماء المأكول فإن كان الطيب من غير المأكول فحليته بلحاظ بيعه بلحاظ الإمس بلحاظ مثلا شنو هبته والأمور الأخرى المتعلقة إليه ولا يصح تفسير الطيبات ما استلذ من الأكل ما في دليل على ذلك بل عنوان الطيبات عنوان عام ولهذا نلاحظ أن نفس القرآن استعمل الطيب في غير شنو في غير الأكل كقوله تعالى مثلا إليه يصعد الكلم الطيب فوصف جعل الطيب وصفا لشنو للكلم ومنها أيضا ما ورد في قوله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الطيب من القول وغيرها من الإطلاقات. فحينئذ من قال أن المراد من الطيبات هي خصوص الماء المأكولات وما خصوصا يا شيخنا بقرينة المقابلة حيث قارن حيث بل قابل بين الطيب والخبيث. فالمراد من الطيب ما ليس بخبيث، والمراد من الخبيث هو إما ما تتنفر منه الطباع فالطيب وما لا تتنفر منه الطباع، إما أن يراد من الخبيث كما قلنا ما فيه مفسدة في العين أو في وين أو في العمل، فالمراد من الطيب ما ليس فيه مفسدة في العين ولا في العمل. وحينئذ بقرينة المقابلة ليس المراد من الطيب هو خصوص الماء المأكولات، وحينئذ ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره محل نظر وتأمل. ما هو رأيكم؟ إنكم عبارة الشهيد له أطني يا خلق راه. نعم كلام المحقق الإيرواني هذا يقول لم أفهم الوجه، عبارة مؤدبة الشيخ الشهيد، لم أفهم الوجه فيما يظهر منه رحمه الله من الفرق بين آية تحريم الخبائث وآية حلية الطيبات بعموم المحرم في الآية الأولى لجميع آية الخبائث، لأن لو جمدنا على آية الخبائث بطلا أنه ظاهرة في العموم إنما بقرينة المقابلة، بلي بعموم المحرم في الآية الأولى لجميع الانتفاعات حتى البيع واختصاص الحلال في الثانية بالأكل. ليش؟ نوين؟ كيف قلت الآية الأولى مختصة بالأكل حتى لو فسدت الطيبات في المأكولات؟ في النتيجة حتى لو كان المراد من الطيبات هي المأكولات، المراد من حلية المأكولات هو حلية كل ما يتعلق بالمأكولات، بيعها وأكلها وما شاكل ذلك، حيث جعل الثانية قرينة على التصرف في الأولى بحملها على الأكل، فإنه يعني ظاهره ظاهر كلامه في عمومه الأولى بغير الأكل حتى البيع واختصاص الثانية بالأكل، بل الظاهر أنه لا فرق بينهما من هذه الجهة. واضح؟ ماكو إشكال. خب هل هذا معنى أن الطيبات خصوص المأكولات؟ لا يعني. مثلا وش تقولون؟ ما في هذه الآية في كل انتهاد اللي تقوله في مو هالآية في حر في الآية في البحث الجديد الجاه الضار في الدم هادي. من هاج الفقاهة مصباح الفقاهة من هاج على أي حال تأملوا في المطلع، تأملوا هل هذا كلام تام. دعوين شيخنا تارة نفسر الطيبات بالمأكولات مع إياكم، في النتيجة حلية المأكولات مو مخصوصة بأكلها، لأنه الحلية إذا أسندت إلى ذات الشيء معناها التحليل بلحاظ جميع شؤونها من الأكل والبيع وما شاكل ذلك، فهذا يكشف ليس أن يكشف عن أن سياق البحث ليس سياق شنو الأكل. ثانيا من قال أن الطيب سمر من المأكولات؟ مطلق الطيب في قبال الخبيث، كل ما فيه كل ما ليس فيه مفسدة يقال طيب، أو كل ما ليس كل ما لا تتنفر منه الطباع يقال طيب. فحينئذ يكون الحلية تشمل الروث لأن الروث حلال ليس فيه مفسدة. وضح شيخ حسن؟ والمصنف ما ناقش في الصغرى هل أن الروث خبيث أو ليس خبيث، ظاهر كلام الشيخ أنه يعني كأنه يعني التسليم، وإن كان لعله ما يقدر تصيده بس ناقش في الكبرى لعل عبارة الشيخ التسليم من أن الروث من الخبائث، وإنما الإشكال أن قرينة المقابلة كاشفة على أن سياق البحث سياق الآك. قال فرع الأقوى، ليش خلى جعل هذا فرع؟ لأن المقصود بالبحث في هذه المقامات التكسب بالعيان النجسة، فعندما نتكلم عن عين طاهرة فإنما هذا من باب شنو؟ من باب الفار، من باب الكلام يجر الكلام. ولهذا تراه في كل المسائل عندما يتعرض إلى الحيثية الطاهرة يقول فرع. في البحث السابق لما جبنا الأبوال تكلمنا عن الأبوال كذا، قال فرع، يعني هنا أيضا فرع واضح، يعني يتكلم عن الطاهر. بحثنا في الأعيان النجسة مو في الأعيان الطاهرة. الأقوى جواز بيع الأرواث اللي هو مدفوع اللحم، مدفوع مأكول اللحم، بل الطاهرة التي ينتفع بها منفع محلل مقصودة. وعن الخلاف نفي الخلاف فيه في الأرواث. وحكي أيضا عن المرتضى رحمه الله الإجماع عليه، ما خالف الشيخ هنا السيد خالف الشيخ الطوسي، توافقوا اثنينهم، لأنه عادة قد عادة نقول بعضها يختلفون، يدعي الشيخ الطوسي إجماع، يدعي السيد مرتضى إجماع آخر كما في حجية خبر الواحد. هنا لا، الحمد لله اتفقوا كلاهما على وجود الإجماع. قال وعن المفيد حرمة بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل، وحكي عن سلار أيضا. ففهم من عبارتهم بأن الشيخ المفيد وسلار يرون بأن الروث الطاهر تحرم المعاوض عليه، ولا أعرف مستندا لذلك. واضح؟ إلا دعوة أحد أمرين، أن تحريم الخبائث في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث يشمل تحريم بيع، يعني سلم أنها من الخبائث، وإنما الدعوة هو تعميم المتعلق إلى البيع في قبال الأكل. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وما تقدم من رواية دعائم الإسلام وغيرها. خب، ويرد على الأول، أيه الأول الآية، أن المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى يحل لهم الطيبات الأكل لا مطلق الانتفاع.
قال ويرد على ما ذكره أولا أن آية حل الطيبات بقرينة صدرها وذيلها ظاهرة في حلية خصوص الأكل كما يظهر لمن لاحظ على التشريع.
اقرأوا الآيات لكم القرآن. لا على حل آية سروق
الظاهر نوع السياق قبل أنه في قبل قوله ويحل لهم الطيبات
يقولون قرينة السياق إذا كان عندنا مثلا تتكلم عن خاص وجعام جت بعدين عام قاعدة عامة مثلا، هل قرينة السياق توجب صرف العام إلى الخاص أو أن قرينة ما تنافي هذا العام لأن العام يشمل الخاص وزيادة؟ يعني إذا عندنا تكلم الإمام أو رواية أو آية سياق خاص ثم جاءت قاعدة عامة كبروية، فهل هذا السبق واللحوق مثلا قرينة على رفع عموم هذا العام وطوح حمله على الخاص، أو يقال قرينة السياق لا تنفي بقاء العام على عمومه لأنه يشمل هذا الخاص وزيادة؟ عندهم كلام في هذه القضية. فبعضهم لا يرى أن قرائن السياق ماذا تمنع من رفع توجب رفع اليد عن عموم العام بحيث نحمله بقرينة السياق على الخاص، على أن قرائن السياق في القرآن محل بحث كلام طويل عندهم ونظر هل يصح التمسك بقرائن السياق في الكتاب أو لا. إذ بعضهم يشكك في صحة التمسك بقرائن السياق خصوصا بناء على أن الجمع وترتيب الآيات ليس ترتيبا شنو نبويا. على أي حال راجعوا انتون للسابق قبل وسابق، احنا اثرنا المساله على نحو دعوه، قلنا الشيخ قلنا المحقق الايرواني والشهير يقول كذا في قبال المصنف، لم نحسم المساله، ما دخلنا في حكم بين المساله، فتحنا الباب للمناقشه والتامل والتفكير والبحث. هل يصح هل هذا محتمل قرينيه يعني أو أنه هذا ما يحتمل قرينية؟ بل يعني استظهار، مسألة استظهارية، أنتم تستظهرون ذلك. هم يقولون هذا ليس
لا يقول ليس من المحتمل القرينية، لا تصح القرينية، ورود الخاص ثم الاتيان بعام قاعد عام مثل رواية الاستصحاب وغيرها، يتكلم الإمام عن الاستصحاب في باب الوضوء ثم يأتي قاعدة عامة، فهل يقال هذا من احتفاف الكلام بقبل هذا بمحتمل قرينية؟ هذا نظير أن المورد لا يخصص الوارد، واضح عليها. وفي النبوي وغيره ما عرفت من أن الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشيء، وشن حرمة يعني الحرمة إذا انصبت على عين الشيء، بحيث يدل على تحريم جميع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة، ومنفعة الروث ليست هي الأكل المحرم فهو كالطين المحار، المحرم بحثنا مفصلا، بحثنا مفصلا عن الطين كما عرفت سابقا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الثالثة في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى المعاوضة على الدم، تارة نتكلم عن الدم النجس وتارة نتكلم عن الدم الطاهر، ونحن نبحث بحثا عاما في مطلق الدم. استدل على حرمة المعاوضة في مطلق الدم بعدة وجوه لعلها تصل إلى خمس. الوجه الأول التمسك بالإجماع في المسألة، حيث ادعي الإجماع في كلمات البعض على أنه تحرم المعاوضة على الدم، وهذا الدليل وهو مصب الإجماع كما صرح المجمعون إنما هو في الدم النجس لا في الدم الطاهر، فهذا الدليل إنما يتم لو تم في وين؟ في الدم النجس. ويلاحظ على هذا الدليل بأنه لا نحرز أن هذا الإجماع إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم، إذ احتمال المدركية واضح في المقام، بل بحسب ما نقلت من عبارات وقرأتها يعللون الحرمة المعاوضة على الدم إما بسبب النجاسة أو بسبب عدم الانتفاع، عدم وجود منفعة للدم النجس، فيكون هذا الإجماع إجماعا مدركيا أو لا أقل محتمل المدركية، يعني هم إذا صلحوا بالتعليل خلاص يكون مدركي، في غيرهم الذي لم يصرح يكون محتمل المدركية، بل بل ليس حجة الإجماع في نفسه ليس بحجة. جابر يجعلها جابر لضعف السند وما استدل بالإجماع بما هو إجماع، قال بلا خلاف، واضح قلنا أنه بلا خلاف تلك المسألة ليس في حيز الدليل، واضح لا؟ إذن هذا الإجماع محتمل المدركية فلا يمكن ماذا؟ فلا يمكن قبوله، بل ظاهر عبارة المصنف أن الإجماع أيضا غير حاصل في المسألة، حيث قال بلا خلاف، وقد ذكرنا في الأبحاث السابقة الفرق بين التعبير بالإجماع والتعبير بلا خلاف، فلا حظ ثمته. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما أصر عليه المحقق المامقاني في حاشيته، فقد تعرض في هذه المسألة إلى كلام، لاحظوا غاية الأمال رجعوا حاشية كلها في بحث الدم لأنه تعرضين إليها الأعلام سيد الخيودلين، تعرضين إلى كلمات من؟ كلمات المحقق المامقاني في المقام غاية الأمال صفحة 18. ذكر في غاية الأمال بأنه الدليل على حرمة بيع الدم مطلقا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ومقتضى إسناد التحريم للدم مع حذف المتعلق كما قلنا سابقا هو حرمة جميع المنافع والانتفاعات المتعلقة بالدم، وحيث إن الدم في الآية مطلق يشمل الطاهر والنجس فهذا معناه أنه شنو؟ أن الشارع يحرم جميع الانتفاعات المتعلقة بالدم. وإن جاء مشكل وقال بأنه
حذف المتعلق لا يدل على العموم مثلا، فإن المامقاني يظهر من عبارته بأنه يمكن تركيب دليل من مقدمتين. المقدمة الأولى قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. المقدمة الثانية إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فتنقيح حرم شيئا من ومن الكتاب حرمت عليكم الميتة والدم. إذن الكتاب يصلح أن يكون منقحا لموضوع النبوي المنجبر عنده هو بعمل الأصحاب. إذن من خلال الجمع بين المقدمتين نستنتج بأن الدم تحرم المعاوضة عليه بقول مطلق. هذا هو الدليل الثاني ولم يتعرض له المصنف في الكتاب، مع أنه كان ينبغي أن تعرض له الآية مهمة يعني في مسألة الدم. والجواب عن ما أفاده المحقق المامقاني بأنه ظاهر سياق الآية النظر إلى الآكل مثل ما ذكرنا هناك، بل الآن مناقشتهم يعني ظاهر سياق الآية النظر إلى الآكل. لاحظوا الآية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات، هي غير ذيك الآية، ها هذه الآية، هذه ذيك الآية تتكلم، هذه الآية في الأعراف 157، هذه في سورة الأنعام قب أو في سورة البقرة، بل في سورة البقرة 172، البقرة 172 يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، أو واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فقالوا بأن ظاهر سياق الآية التكلم عن الآكل، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فصدر الآية تتكلم عن الطيبات، كلوا يعني، وأيضا المذكورات مع ماذا؟ مع الميتة. من أي سنخ؟ من سنخ المأكولات، لحم الخنزير وما أهل لغير الله به، كانوا ماذا؟ كانوا يبيعونه لأجل الأكل. فقالوا الظاهر سياق الآية التكلم عن الأكل، فحينئذ لا شمول لها إلى مطلق المنافع، وحينئذ لا يتم الاستدلال الذي ذكره المامقاني. والبحث مبني على نكتة قرينة السياق، هل قرائن السياق حجة أو ليست بحجة؟ وهذه القرينة أوضح من تلك الآية، واضح؟ ذيك الآية ما نذكر صدرها وذيلها، بس هذه الآية غير ذيك الآية، هذه الآية يقول وكلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذا هو الدليل الثاني ومناقشته. فإن ما مقال ما يقبل بقرآن السياق أو يقول لا تكلم سابقا عن شنو كلوا من طيبات، ما ينافي أنه شنو أن التحريم هنا للدم بلحاظ مطلق ما يشمل الأكل وزيادة. هذا هو الدليل الثاني ومناقشته. الدليل الثالث الأخبار الدالة على أن المحرم من الذبيحة هو الدم. فعندنا عدة روايات في تعداد المحرمات وذكرت من المحرمات الدم، فيستفاد من ذلك أن الدم حرام، والحرمة إذا أصلت إلى العين ظاهرة في مطلق الانتفاع. والجواب هو الجواب السابق، إذ قد يقال ظاهر سياق روايات تعداد محرمات الذبيحة بأي لحاظ؟ بلحاظ الآت لا بلحاظ مطلق الانتفاع، فلم يحرز أن المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات، فهو عندما يعدد محرمات الذبيحة المترقب بحثه شنو؟ أكل هذه الأجزاء التي ذكرها وعدم أكلها، أما هبتها والانتفاع بها فإنه هذا غير منظور إليها أو لا يحرز نظر المتكلم إليها، فلا يمكن التمسك بالإطلاق. الدليل الرابع خبر الواسطي أو مربلي خبر الواسطي المتضمن لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين. مرة القصابين قال ونهاهم عن سبعة عن بيع الدم، تفتوا هذا غير ذاك الدليل، متفتين ذاك محرمات الذبيحة الدم. لا، مرة أمير المؤمنين عليه السلام على معشر القصابين ونهاهم عن بيع سبعة كبيع الدم والغداد وآذان الفؤاد والطحال وما شاكل ذلك. فيستفاد من هذه الرواية تحريم بعد بيع، نهاهم عن بيع شنو؟ نهاهم عن بيع الدم. فإذا هذه الرواية صريحة في المطلب. ما هو رأيكم في هذه الرواية؟ كيف صغرى؟ لا، الطحال صرح بها في الرواية، صرح بها أشياء. الدم، الدم ظاهر في الدم بعد، الدم هو دم، بل غير توجيه الشيخ. لا لا، مستند بحث في الدلالة. اختلف الأعلام كما اختلفتم، الأعلام اختلف، اختلف الأعلام فيما هو المستظهر من الرواية. فذهب جماعة من الأعلام كالشيخ التبريزي أعلى الله مقامه وغيره بأن الرواية واضحة الدلالة على تحريم مطلق البيع المتعلق بالدم، سواء بيع الدم لأجل أكله، بيع الدم لأجل كذا. فالرواية صريحة أن الدم بيعه محرم، ولا يمكن رفع اليد عن هذه الدلالة. وأما ما أشار إليه الشيخ الأعظم من دعوى أن التحريم منصرف إلى بيعه بقصد الأكل، لا دليل عليه خلاف الإطلاق. وكذا ما ذكره السيد الخوئي بأن البيع منصرف إلى الأكل حيث وافق الشيخ الأعظم، لا دليل عليه. بل بيعه لأجل الأكل، بل لقصد لغرض الأكل، أبيعه لقصد أكله. فهو يريدون أن يقول السيد الخوئي والشيخ العظام أن الأمير عندما مر على معشر القصابين ونهاهم عن بيع الدم، إنما نهاهم لبيعه لأجل شنه؟ أكله، لأجل شربه. أما بيعه لأجل ماذا؟ لأجل الانتفاع به في منافع أخرى، فلا يظهر من الرواية النظر إلى ذلك. الشيخ التبريزي وجماعة كان في ذهني أيضا منتظري، الشيخ في دراسات في المكاسب، الشيخ منتظري كأن في ذهني لما أخانتني الذاكرة يذهب إلى ذلك أيضا. في قبال ذلك ذهب جماعة كالشيخ الأعظم والسيد الخوي كما عرفت إلى أن النظر في الرواية إلى مسألة الأكل. فما هو الصحيح أو ما هو الوجه في كل منهما؟ خب السيد التبريزي واضح إطلاق، نهاه عن بيع الدم بعد، واضح اطلاق بعد واضح. من يدعي الانصراف او خلافه الذي يحتاج الى قرينة. فتاملوا في المطلب، تاملوا ايضا في سؤال اخر الى غد نتحدث عنه. احنا كم ذكرنا اي كم دليل الحين؟ الدليل الخامس التمسك بان بحرمه بيع الدم لانه من الخبائث، الدم من الخبائث، فيستدل على تحريم المعاوضه عليه من جهه كونه من الخبائث. هل يصح أو لا يصح؟ تأملوا أيضا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.